الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى قوله ويشترط في المتعاقدين الكمال. الكمال يفسره الشارح رحمه الله بقوله برفع الحجر الجامع، هذا رفع الحجر الجامع للبلوغ والعقل والرشد. ثم قال والاختيار، أنا البارحة وضحت ما المراد من الرشد. وأيضا مما يشترط الاختيار أن يكون مختارا في بيعه وشرائه، فالمكره على البيع أو الشراء هذا لا يصح بيعه وشراؤه، أنه بالنتيجة مكره غير مختار. وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إلا أن تكون تجارة عن تراض، والفرق أن المكره ماذا؟ نعم، ليس أو بعبارة أخرى فاقد للرضا، يعني الرضا منتقم عن المكره. الشارح رحمه الله بعد أن قال المصنف والاختيار إلا أن يرضى المكره، طبعا المكره بغير حق، أما المكره بحق سيأتي بعد زوال إكراهه. نعم، لو رضي بعد زوال إكراهه فحينئذ نفذ العقد، لأنه بالغ رشيد. واضح ولا لا؟ وعاقل بالغ رشيد. واضح لما قال رشيد يعني عاقل، يعني المجنون مش رشيد، لأنه بالغ رشيد قاصد إلى اللفظ دون مدلوله، نعم غير قاصد للمعنى. طبعا هذا الكلام من الشارح رحمه الله سيأتيكم في المكاسب إن شاء الله كان موضع أخذ ورد، أنه ماذا يريد من ذلك. حتى أني وجدت عبارة للسيد الخوي رحمه الله قال هو أعلم بما قال، قاصد اللفظ واضح، أما المعنى لا، هو يقول قاصد للمعنى، لكن المسألة وما فيها ماذا؟ أنه لم يكن هذا الأمر أو هذا الفعل من طيب نفسه. الشارح هنا وفي المسالك، وكما قلت لكم سيأتيكم في المكاسب إن شاء الله تفصيل الكلام فيما يتعلق بما ذكره الشهيد الثاني رحمه الله، أنه أن المكره قاصد للفظ دون مدلوله دون معناه. هلأ في المسالك هناك عبارة توضح من أن المدلول هو نقل الملك، المدلول هو نقل الملك والتسليط على التصرف، وغيرهما من أحكام العقد. يقول الشارح أن هذا المدلول منتف في حق المكره، يقول وإنما منع عدم الرضا فهو ليس براض. إذا هو ليس براض، فالذي منع نعم كيف؟ لا لا، إنما منع بالنسبة لقصد المدلول عدم الرضا وليس راض، فلم يتوب منه قصد المدلول. الكلام أن اللفظ ليس من الأفعال التي يحدثها المكره على سبيل الإلجاء والقهر. كيف على سبيل الإلجاء والقهر؟ مثلا افترض شخص وجر الطعام في فم شخص ما، هذا يقال له ماذا؟ مقهور وليس مكرها. ولذلك تقدم معكم في الصوم هناك فرق بين الذي أفطر عن إكراه والذي أفطر عن إقهار. المكره بطل صومه، وليس مأثوم، مكره بطل صومه، أو أفطر لتقية بطل صومه، يجب قضاؤه. أما لو نفترض كان مقهورا وفي حالة إلجاء بحيث أنه أخذ برأسه وأشربوه الماء، واضح ولا لا؟ في هذه الحالة بيشرب قد ما يشرب صحة، وهذا هو صومه الصحيح، وهذا تقدم معكم في الصوم الفرق بين المكره والمقهور. المقهور يبقى صومه صحيحا بخلاف المكره. على كل حال اللفظ ليس من الأفعال التي يحدثها المكره للمكره على سبيل الإلجاء، كما لو وجر الطعام في فمه. إضافة إلى أن حركات اللسان من المكره التي تحقق النطق هذه غير مقدورة للمكره، فهو قاصد لللفظ، واضح ولا لا؟ المكره أكرهه على فعل البيع أو على فعل الشراء. فعلا في عدد من الأعلام أنه لا هو قاصد للمكره والمعنى، لكن لا يوجد ماذا؟ رضا، لا يوجد طيب نفس. لكن بالنسبة للمدلول لا يعني أنه لا بد أن يقصد المعنى المدلول المكره، لا، لأنه لا يتصور الإكراه على معنى العقد. إذن لعله ينتصر للشارح رحمه الله من أن المكره قاصد لللفظ دون المعنى. ما في بعض الكتب من أنه تنتفي إرادة معنى العقد من المكره، إرادة معنى العقد منتفية من المكره. قال لعدم تصور الإكراه عليه على معنى العقد، لذلك شو لذلك؟ يعني الانتفاء إرادة معنى العقد من المكره، ولا يريد ذلك. فكأنه هناك ملازمة بين عدم طيب النفس وبين ماذا؟ عدم قصد المدلول المعنى. بالنتيجة هذا الكلام كما قلت لكم كان محل أخذ ورد من الأعلام، وسيأتي تفصيله في المكاسب إن شاء الله تعالى، أنه لماذا التزم الشهيد في الروضة وفي المسالك من أن المكره قاصد لللفظ دون المعنى. على كل حال، لأنه بالغ رشيد قاصد إلى اللفظ دون مدلوله، وإنما منع عدم الرضا. فإذا زال المانع أثر العقد، يعني أثر العقد أثر، فحينئذ إذا رضي بعد ذلك فحينئذ تحقق مقتضى العقد، فأثر العقد. نعم،
صار عقد فضولي.
لا لا، مش عقد فضولي، هو مثل فضولي، هو مش فضولي، لا مش فضولي، لأن لم يكن من غير المالك. الفضولي يكون من غير المالك. فإذا زال المانع أثر العقد كعقد الفضولي، حيث انتفى القصد إليه من مالكه، انتفى القصد إليه إلى المدلول من مالكه، واضح، لأنه هذا فضولي غير مالك، هذا فضولي غير مالك. نعم، الفضولي يتحقق منه قصد اللفظ، لكن المدلول لا يمكن أن يتحقق منه قصد مدلول اللفظ، لا يمكن أن يتحقق من الفضولي. شو هو المدلول؟ يعني نقل الملك والتسليط على التصرف، هذا لا يتصور إلا في حق المالك، هذا من وظائف المالك. نعم، كما عبر بذلك في المسالك. ثم قال: كعقد الفضولي حيث انتفى القصد إليه إلى المدلول من مالكه، واضح، مع تحقق القصد إلى اللفظ في الجملة، في الجملة من الفضولي، أما المالك لم يتحقق منه قصد اللفظ أصلا. فإذا قال: فلما لحقته، يعني تبعته، فلما لحقته إجازة المالك أثرت، يعني أثرت الإجازة. نعم، فيصح. فإذا حال بيع المكره حال بيع الفضولي. طبعا بيع الفضولي سيأتي بحثه إن شاء الله مفصلا. ولا تعتبر مقارنته للعقد، يعني لا تعتبر مقارنة الرضا لمن؟ للعقد، للأصل. الأصل هو عدم وجوب المقارنة، فحينئذ لا يلزم بطلان عقد المكره لو أجازه فيما بعد، فحينئذ ينفذ. لو اعتبرنا مقارنة الرضا للعقد بطل في كليهما، في الفضول أيضا، عقد المكره والفضول أيضا، لأنه ما في مقارنة، لا توجد مقارنة الرضا، رضا المالك للعقد. إيه، فلما لحقته، لا، فلما لحقته إجازة المالك في هذا، في عقد الفضولي ليس في المكره، فلما لحقته إجازة المالك أثرت، فحال المكره حال الفضولي.
قال ولا تعتبر مقارنته مقارنة الرضا للعقد للأصل وهو عدم وجوب المقارنة بخلاف العقد المسلوب. العقد المسلوب بالأصل يعني شرعا وعرفا كعبارة الصبي. يعني هلا الصبي ألا يتلفظ؟ يتلفظ طبيعي، لكن عبارته مسلوبة شرعا. ليس الصبي والمجنون أيضا ليس أهلين ماذا للقصد إلى اللفظ. تقول هو تلفظ، أقول لك إن عبارته أو إن تلفظه ماذا مسلوب شرعا وعرفا، فهو ليس أهلا إلى أو ليس أهلا للقصد إلى اللفظ. وكذلك المجنون، فحينئذ هذا اللفظ الذي صدر من الصبي أو من المجنون لم يصدر من أهله. حتى والله نفر على ذلك أنه بعد ذلك يتوقف على الإجازة، مثلا حينما يبلغ الصبي فيتوقف على رضا بمدلول ما تلفظ به، هذا مش موجود. هو بالأساس مسلوب العبارة شرعا وعرفا، حاله حال المجنون. من هنا قال فلا تجبره إجازة الولي، لأنه هذا الولي ولي أمر الصبي يعني كوالده أو جده لأبيه، فهذا أيضا لا تجبره إجازته، إجازة الولي لا لا تجبر عبارة الصبي إجازة الولي. ولا رضا يعني ولا رضا الصبي بعد بلوغه. فإذا بخلاف العقد المسلوب بالأصل كعبارة الصبي فلا تجبره إجازة الولي ولا رضاه بعد بلوغه. والقصد إذا يشترط في المتعاقدين ماذا؟ القصد أيضا، الاختيار الكمال والاختيار والقصد. فلو أوقعه الغافل أو النائم أو الهازل، الهازل يقصد اللفظ، الهازل يقصد اللفظ، أما النائم واضح هذا نايم، والغافل نفس الشيء مش ملتفت هذا أصلا لغى. وإن وصليا حتى وإن لحقته الإجازة ليش؟ لعدم القصد إلى اللفظ أصلا. ما في قصد الله لا نايم، يعني بتعبيرنا بنقول بعرف شو بتقولوا عندكم بالشام، بنقول عم يروبيص هلا بعرف شو نعم الهلوس كمان مع النوم بنقول عم يروبيص هذا ايه الهلوس هلا بنقول بلبنان عم يروبيص هلا الروبصي يعني هو نايم عم بيحكي على كل حال. فلعدم القصد إلى اللفظ أصلا بخلاف المكره، لا المكره قاصد لللفظ. نعم على رأي الشارح أنه غير قاصد للمدلول. ماشي الحال ماشي الحال. بعض الحويش يا شيخنا ما هي من الأساس كان في هجوم على الشهيد الثاني لأنه قال أن المكره قاصد لللفظ دون المدلول، وبعد ذلك جاءت تفريعات كلها. فالهازل قاصد لللفظ فقط. نعم يأتي هي مش موجودة. نعم ما بدي أنا بدي المدلول قصده فعلا. نعم
وحزلهم نجم حتى لو كان فهو يوقع
إذا كان بعمر العقد الزواج بحالة هزال
طلاق
بحالة هزل
يوقع
على كل حال لغى وإن لحقته الإجازة لعدم القصد إلى اللفظ أصلا بخلاف الأخرى. أما يا إخوان السكران المجنون السكران طبعا هلا يمكن يكون بأول سكره بظل في حال التمييز موجود عنده، لكن السكران غير المميز. السكران غير المميز المجنون المغمى عليه. هؤلاء لا أهلية لهم. ليش؟ لفقد شرط العقل. النائم كذلك لا أهلية له لعدم حضور عقله نائم. فبالنتيجة لا يوجد قصد لللفظ أصلا. ففرق بينهم وبين المكره. بعد ذلك يقول الشارح إنه بناء على ما ذكرته الشارح أن المكره قاصد لللفظ دون المدلول، فإذا أي فرق بين المكره والهازل؟ مع أنه بالاتفاق إضافة إلى أنه بالاتفاق أن الهازل ماذا؟ شيء اسمه لو أجاز بعد ذلك لا ينفذ بيعه أو لا ينفذ شراءه. واضح بخلاف المكره. طب ما هذا قاصد لللفظ وهذا قاصد لللفظ، فلماذا في المكره الإجازة جابرة بخلاف الهازل؟ من هنا قال وربما أشكل الفرق أو أشكل الفرق في الهازل من ظهور قصده إلى اللفظ من حيث كونه عاقلا مختارا، وإنما تخلف قصد مدلوله. وأكمل الشارح ولم يبين الفرق، إلا أن الفرق بينهما واضح لعله لوضوحه. يعني نفس التعبير وربما كأنه في حالة توهم، لكن مع شيء من الالتفات سرعان ما يرتفع هذا التوهم. طبعا سيأتيكم في المكاتب أفضل هذا من جملة ما أوردوه على الشهيد الثاني على الشارح أنه أي فرق بين الهازل والمكره. لكن التفتوا لنطافة تعبيره رحمه الله، قال وربما، لكن هذا الإشكال ليس في محله. مع شيء من الالتفات يتضح وجود الفرق بينهما بين الهازل والمكره. العرف يا إخوان يحكم بالتفرقة بين الهازل والمكره. فرق بينهما. العرف يرى أن اللفظ الصادر من الهازل لغو أصلا، فلا موضوع للرضا حينئذ. والله بعد ذلك رضي. تفتوا العرف يحكم بالتفرقة بينهما، فإنه يعني العرف يرى أن اللفظ الصادر من الهازل لهو أصلا. واضح؟ هذا مثل الصبي، يعني الصبي ألا يتلفظ؟ الصبي ألا يتلفظ ويقصد اللفظ؟ لكن الشارع والعرف كلاهما سندا ماذا؟ عبارة قولنا. والهازل كذلك، العرف يحكم بالتفرقة بين الهازل والمكره، فإن العرف يرى أن اللفظ الصادر من الهازل لغو أصلا، فلا موضوع للرضا حينئذ. يعني سالبا انتفاء الموضوع، بعد لا تقول لي والله بنشوف إذا رضاه فيما بعد ينفذ العقد مثلا أو إجازته فيما بعد تجبر. لا تكون إجازته جابرة. ليش؟ ما هو من الأساس هذا تلفظه له أصلا. ولعله لذلك قال وربما، ثم قال وألحق المصنف رحمه الله بذلك، بماذا بذلك؟ يعني بغير القاصد. ألحق المصنف بغير القاصد المكره على وجه يرتفع قصده أصلا. هذا تصويره يكون في بعض الموارد. هذا الشارح رحمه الله، المصنف رحمه الله ألحق غير القاصد، عفوا، ألحق بغير القاصد هذا المكره الذي لا يكون ماذا؟ قاصدا لللفظ فضلا عن المدلول، فحينئذ هذا مرتفع قصده أصلا، يعني حتى في اللفظ فضلا عن المدلول. هذا المثال يا إخوان، اكتبوا المثال، كالإكراه بتهديده بالسلاح، جاء الظالم وفجأة هدده بالسلاح فجأة لهذا الشخص الذي ارتفع قصده أصلا حتى في اللفظ، كالإكراه بتهديده بالسلاح فجأة. هذا لما شاف الوضع هيك لأجل أن يجري قال مثلا بيعه لفلان كذا، فبعد ذلك أخرج السيف من غمده فجأة. هذا بعد خلص يعني كحضور عقل وتمييز ما عاد عنده، ما عاد ملتفت، فأجرى العقل. فإذا كالإكراه بتهديده بالسلاح فجأة، قال والله خلص بيعه لفلان كذا، قال لا ما بدي بيعه، فجأة هذا أخرج السيف من غمده. أي هذا أنك يا عم غريبة الكلمة مراجل بالتعبير ده، فهذا سرعان ما أجرى العقد، سرعان ما أجرى العقد. واضح ولا لا؟ بلا توجه، بلا حضور عقل وتمييز، بلا التفات إلى اللفظ والمعنى، بس المهم أن ينجو من المرض. واضح؟ فهذا مثاله، التفتوا، هذا مثاله، هذا كالإكراه بتهديده بالسلاح فجأة، فأجرى العقد بلا توجه أو حضور عقل وتمييز، بلا التفات الى اللفظ فضلا عن المعنى. فحينئذ قال إذا كان المكره بهكذا حالة، قال إذا كان المكره بهكذا حالتين بحيث يرتفع قصده حتى في اللفظ، فهذا أيضا الإجازة المتعقبة لا تكون جابرة، الرضا المتعقب لا يكون جابرا، فحاله حال غير القاصد. واضح؟ وألحق المصمم بذلك المكره على وجه يرتفع قصده أصلا فلا يؤثر فيه الرضا المتعقب، فيكون حاله كالغافل والسكران. يقول الشارح رحمه الله هذا حسن إيه لا بأس، لكن فعلا يتحقق الإكراه بهذا المعنى؟ يقول وهو حسن مع تحقق الإكراه بهذا المعنى. خلينا نشوف نحن الاصطلاح في الإكراه ما هو. فقال فإن الظاهر من معنى، يعني من معنى الإكراه، فإن الظاهر من معنى الإكراه حمل المكره للمكره على الفعل. طيب هذا ما نحن فيه، المكره حمل المكره على الفعل، لكن بعد عندنا شرط. شو هو الشرط؟ حضور العقل والتمييز، حضور الالتفات والتوجه. هذا ليس موجودا في من ارتفع ماذا قصده اصلا حتى في اللفظ. ليش؟ لانه لا يوجد عنده حضور عقل وتمييز. من هنا قال الشارح رحمه الله فلا يؤثر فيه الرضا المتعقب كالغافل والسكران، وهو حسن مع تحقق الإكراه بهذا المعنى، يعني تحقق الإكراه على وجه يرتفع قصده حتى في اللفظ. فإن الظاهر من معناه، يعني من معنى الإكراه، حمل المكره للمكره على الفعل خوفا على نفسه أو ما في حكم النفس، مثل ماذا؟ مثل العرض، الولد، المال، من يجب حفظه، مع التفت مع هذا الخير، مع حضور عقله وتمييزه. وما ذكرتموه من المثال، وما ذكرتموه من المثال في من يرتفع قصده اصلا حتى في اللفظ، هذا ماذا؟ عقله غير حاضر، يعني لا يوجد عنده حضور عقل ولا تمييز. هذا شيخنا يمكن أبرز وأظهر مصادق وأفراد الإكراه يا شيخ. أنت عم تسلب روحه يا شيخ. على كل حال، إذن واعلم أن، ثم قال الشارح رحمه الله واعلم أن بيع المكره إنما يقع موقوفا، يعني موقوفا على رضا مع وقوعه، يعني مع وقوع الإكراه بغير حق. ما تقدم إنما كان بغير حق، أما لو كان بحق كل الأمثلة التي سيوردها الشارح رحمه الله، يعني الإكراه بحق، تدخل في بيع المختار، تدخل في بيع المختار. قال واعلم أن بيع المكره إنما يقع موقوفا على الرضا مع وقوعه، وقوع الإكراه بغير حق، ومن ثم يعني ومن هناك جاز بيعه في مواضع كثيرة، كمن أجبره الحاكم على بيع ماله. تبيع مالك بالقوة، أجبره ليش؟ حتى يفي دينه، لوفاء دينه. طبعا مش المستثنيات تقدمت وسيأتي تفصيلها أيضا في نفس المتاجر إن شاء الله. مش عنده هو ما عنده الا بيته مثلا وهالفرش اللي قاعد فيه بحيث هذا المناسب لحالي وشأني، عرفتوا كيف؟ عنده خادم محتاج له ما اشبه ذلك. هذه المستثنيات اللي هي من ضروريات حياته، طبعا واضح هذه اسمها سموها مستثنيات، سيأتي تفصيلها في محله ان شاء الله. فهذا يجب ان يفي بدينه، فيجبره الحاكم حينئذ على بيع ماله لوفاء دينه. وكذلك ونفقت واجب النفقة كزوجته وأولاده مثلا وأبويه، لو كانا فقيرين فإن النفقة تجب على الولد. فحينئذ ونفقة واجب النفقة بعد، وتقويم العبد على معتق نصيبه منه، يا إخوان نفترض هناك عبد، هذا العبد المالك له متعدد، هناك شركاء يملكون هذا العبد، فنفترض هذا العبد مشترك بين 2 3 4، فنفترض بين 2 كل واحد شو له نصف. طبعا هلا الشراكة هذا لا يجوز لأحدهما، يعني افترض بده يشغل العبد في أمر ما كذا إلا بإذن الشركة، ما في مشاكل. نعم ماشي الحال، مش على كل حال المهم لابد من ابن الشريك. يقول الآن لو هذا إجا عند النصف أعتق حصته، فأعتق نصف العقد، صح ولا لا؟ في هذه الحالة عندنا مسألة شرعية، أن لو أحد الشريكين أعتق حصته، أعتق نصيبه من العبد، لذلك الضمير فوق بكلام الشارع وتقويم العبد على معتق نصيبه منه، يعني من العبد. نعم. فلو أعتق نصيبه من العبد النصف، شرعا ينعتق العبد كله، شرعا ينعتق العبد كله. فنحن منشوف نعم إذا أحد الشركاء أعتق نصيبه من العبد ينعتق العبد كله شرعا. حينئذ طب هذا العبد انعتق، شو بدنا نعمل بالنسبة لحصة بقية الشركاء من جهة القيمة لأنه انعتق هذا شرعا؟ هذا الذي أعتق، هذا المعتق الذي أعتق نصيبه من العبد، نعم هذا يقوم على هذا المعتق حصص بقية الشركاء، أو نفترض شريكين فيقوم عليه حصة شريكه، قديش الحصة؟ النصف، لأنه 2 ولكل منهما نصف العبد بنحو الشراكة. فحينئذ يقوم على المعتق نصيب ماذا؟ شريكه. او لو كان الشركة لأكثر من 2 في أكثر من 2 فيقوم على المعتق نصيب باقي الشركاء. نعم. طبعا يلزم بالدفع حتى لو لم يرضى المعتق، الشرع يلزمه ماذا؟ الشرع يلزمه بأن يدفع قيمة حصص الشركاء. فحينئذ هذه الحصص، حصص الشركاء، تشترى من أربابها أيضا، من أصحابها بالإكراه مع عدم رضاهم. بالنتيجة الثمن القيمة على من؟ على المعتق، واضح ولا لا؟ ولو فرضنا بأن هذا المعتق كان معسرا فقيرا ما معه، كيف بده يسد قيمة وثمن حصص الشركاء؟ فحينئذ يأتي الحكم الشرعي. ما هو الحكم الشرعي؟ يلزم العبد بأن يسعى في النصيب. فحينئذ لو كان المعتق معصرا سعى العبد في النصيب، فهو ببلش يشتغل يجر حتى يدفع قيمة ماذا؟ حصص الشركاء. وهناك رواية وستأتيكم إن شاء الله في باب القضاء، إلا أني أخذت الشاهد منها فيما يتعلق بالمقام. في الرواية هكذا: إن كان العبد حيث أعتق نصفه، إن كان العبد حيث أعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه نصف قيمته. فإذا ليغرم أو ليغرم الذي أعتقه نصف قيمته، فيدفع حينئذ النصف، فالثمن على المعتق. يقول: وتقويم العبد على معتق نصيبه منه وفكه من الرق ليرث. مش يعني اسمحوا لي دقيقتين او ثلاثة يا اخوان، ماشي الحال. وايضا وفكه من الرق ليرث هذا العبد. سبحان الله، انحصر الوارث في هذا العبد، لا وارث لهذا المورث الا هذا العبد. حتى يرث العبد لابد ان يتحرر، فحينئذ يجبر مولى هذا العبد على بيعه. نعم، وان لم يرضى المولى فيجبر على البيع. والثمن، ثمن العبد من اين يكون؟ من مال مورث العبد، من مال مورثه. وكذلك اذا اسلم عبد الكافر، ياتي ان شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. يعني شفت الاقبال خف، فقلت انا حتى خف.